بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء التاسع مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشذري في شرح القواعد الفقهية. واليوم سيكون الحديث عن القواعد الفقهية في المعاملات المالية. القواعد الفقهية في المعاملات المالية. نرحب بجميع الإخوة الحاضرين لهذا اللقاء مع ترحيبنا بالشيخ وشكره، ونشكره على تلبية الدعوة بالحضور إلى هذه الندوة وهذه الدروس المقدمة في هذه الندوة التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. كما نرحب أيضا بالإخوة الذين يشاهدون هذا اللقاء صوتا وصورة عبر موقع ساتل، وكذلك الإخوة الذين يستمعون إلى هذا اللقاء عبر موقع البث الإسلامي، مع ترحيبنا بالأخوات في القسم النسائي. بين أيديكم أوراق، من لديه سؤال أو مداخلة أو اقتراح أو تواصل فيرسلها إلى مدير الجلسة. أترك الآن المجال للشيخ سعد يحدثنا عن هذه القواعد الفقهية في المعاملات المالية، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخير الدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه أن يغنيكم بفضله عمن سواه، وأن يفتح لكم أبواب الأرزاق. القضايا المالية جاءت الشريعة بتنظيمها بوضع ضوابط وقواعد ليكون الناس فيها على أكمل المناهج وأحسن الطرق، ومن عرف هذه القواعد عرف ما يتعلق بها من الأحكام وعرف تفاصيل المعاملات المالية. لماذا نحتاج إلى تقويم معاملاتنا المالية؟ وهل المسلم مطالب بأن يسعى لتحصيل المال أو لا؟ هذا ينبغي بنا أن نلتفت إليه وأن نعرف الحكم الشرعي المتعلق به، وذلك من خلال القواعد الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية. القاعدة الأولى أنه لا يجوز للإنسان أن يتعامل بمعاملة حتى يعرف حكم الله فيها. وقبل أن تقدم على معاملة أيا كانت هذه المعاملة، ببيع أو شراء أو إجارة، وجب عليك أن تعرف حكم الله عز وجل في تلك المعاملة قبل أن تقدم عليها. ويدل على هذا التأصيل النصوص الآمرة بإطابة المطعم، إن من مقتضى ذلك ألا تدخل في معاملة إلا إذا علمت أن الكسب الحاصل من ورائها حلال مباح. ويدل على هذه القاعدة النصوص الشرعية التي حذرت من المكاسب المحرمة الخبيثة. ورد في الخبر: أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. ولذلك كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدور في الأسواق، من وجد يبيع ويشتري سأل عن أحكام البيع والشراء، إن وجده يعرف الأحكام أقره وتركه، إن وجده لا يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية أقامه من السوق وطلب منه أن يتعلم أحكام البيع والشراء قبل أن يبيع الناس. وقد حكى طائفة من أهل العلم الإجماع على منع الإنسان من أن يقدم على فعل قبل أن يعرف حكم الله فيه، كما قال ذلك طوائف من أهل العلم منهم الإمام الشافعي. يدل على هذا النصوص الشرعية التي أمرت بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن طاعتهما لا تمكن إلا بمعرفة أحكامهما. ومن ثم لابد للإنسان أن يعرف حكم الله في المعاملة قبل أن يقدم عليها. القاعدة الثانية، قاعدة الأصل في العقود والمعاملات الحل والجواز، فأي عقد الأصل فيه أن يكون مباحا حلالا حتى يأتي دليل يوضح أن ذلك العقد على المنع والتحريم. ويدل على هذا قوله عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا القول هو قول أحمد وطوائف من أهل العلم، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الأصل في العقود المنع والتحريم حتى يأتي دليل يدل على جواز ذلك العقد. قد نسب هذا القول إلى الجمهور، استدلوا على ذلك لأن الشرع أمر المؤمنين بتنقية مكاسبهم، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلم يستثني إلا التجارة، قال والتجارة تحمل على ما كان معهودا في عهد النبوة. ولعل القول الأول لأن الأصل في العقود هو الحل والجواز أظهر القولين في هذه المسألة، وذلك للنصوص الآمرة بالوفاء في العقود والعهود. ويترتب على ذلك أنه لو استحدثت معاملة جديدة لا يوجد فيها مانع شرعي لكن ليس لها مثال سابق في عهود الأوائل، على قول الحنابلة الأصل هو الحل والجواز، على القول الجمهور يقولون بمنع ذلك حتى يكون له أصل في الشريعة يتوافق مع هذه المعاملة. القاعدة الثالثة قاعدة لزوم مراعاة الشروط، يعني إذا وجد شرط في شيء من المعاملات وجب الالتزام به. المراد بالشرط الالتزام أو ما يلتزم الإنسان القيام به ما عند التزامه بعقد. ويدل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو شرطاً حرم حلالاً. والعلماء يقسمون الشروط إلى ستة أقسام. القسم الأول شرط ما هو من مقتضى العقد بحيث أن العقد بمجرده يلزم الوفاء بهذا الأمر، وجد الشرط أو لم يوجد. وإذا وجد الشرط يكون هذا من باب تأكيد من باب تأكيد مقتضى العقد. مثال هذا، لو قال اشتريت منك هذا القلم بمئة ريال بشرط أن تسلمني القلم، فهذا الشرط وجوده وعدمه سواء، لأن هذا الشرط من مقتضى العقد، حينئذ يكون ذكره من باب يكون ذكره من باب تأكيد مقتضى العقد، وهذا النوع من أنواع الشروط صحيح ولازم ويجب الوفاء به بإجماع أهل العلم. النوع الثاني شرط ما هو من مصلحة العقد، وإن كان العقد لا يقتضيه في الأصل. من أمثلة هذا ما لو اشترط تأجيل تسليم الثمن، أو اشترط وجود رهن أو كفيل، هذه شروط لمصلحة العقد، وبالتالي فهي شروط صحيحة ويلزم الوفاء بها. النوع الثالث شرط ما هو من مصلحة أحد العاقدين أو كليهما، الثاني مصلحة العقد والثالث مصلحة العاقد. مثال ذلك، قال بيعك هذا القلم بألف ريال بشرط أن تغسل سيارتي، ما يصح؟ نقول يصح، لأن هذا الشرط من مصلحة العاقد، وبالتالي كأنه باع الأمرين معا، منفعة تغسيل السيارة والقلم مقابل هذا الألف. العلماء من أمثلة هذا مثلا ما لو اشترى البيت واشترط أن يكون تسجيل العقد على البائع، مثله أيضا لو اشترى البيت فاشترط البائع البقاء في البيت لمدة 6 أشهر، هذا لمصلحة العاقد ليس لمصلحة العقد. هذا النوع من أنواع الشروط اختلف العلماء فيه على 3 أقوال، فطائفة يقولون هذه الشروط لا تصح، شروط ما هو من مصلحة العاقد، وهذا مذهب جمهور أهل العلم ومذهب الحنفية الشافعية والظاهرية، استدلوا عليه بأدلة أبرزها دليلان. الدليل الأول ما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. لكن هذا الحديث إنما هو في الشروط التي تخالف مقتضى العقد، لأن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها، فقال أهلها بشرط أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني كل شرط يكون منافيا لما في كتاب الله فهو باطل. والدليل الثاني لهم استدلوا بما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، فضعيف جدا، فيه راوي متروك، بالتالي لا يصح التأويل عليه. القول الثاني بأنه يصح اشتراط شرط واحد لمصلحة العاقد ولا يصح اشتراط أكثر من ذلك، استدلوا على جواز، وهذا مذهب الحنابلة، استدلوا على جواز الشرط الواحد لما ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه جملا، فاشترط جابر حملانه إلى المدينة، هذا شرط لمصلحة العاقد، قالوا هذا شرط واحد صححه النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا عليه، استدلوا على منع أكثر من شرط لما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع. ولعل الأظهر أن المراد بهذا الحديث اختلاف ثمن السلعة، ليس المراد به أي شرط، كما يقول بعضهم أبيعك هذه السلعة فإن سددت لي بعد الأسبوع تعطيني 300، إن سددت لي بعد الشهر تعطيني 500، وهنا شرطان اشترط عليه 300 في الأجل الأول و 500 في الأجل الثاني، وهذا نوع من أنواع البيوع المنهي عنها. القول الثالث بجواز الشروط التي لمصلحة العاقد ولو تعددت، وهذا القول يقول به بعض التابعين ورواية عن الإمام أحمد، ولعله أرجح الأقوال في المسألة لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. ومن ثم لا مانع من تعدد الشروط التي تكون لمصلحة العاقد. النوع الرابع من أنواع الشروط اشتراط ربط العقد بعقد آخر، فهذا منهي عنه، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، ولفظ نهى عن صفقتين في صفقة. من أمثلة ذلك لو قال أبيعك هذه السيارة ب100 ريال أو ب100,000 ريال بشرط أن تؤجرني البيت ب20 دينارا، وهنا ربط عقد البيع بعقد الإيجار، بالتالي لا يصح مثل هذا التصرف. ومنه ربط عقد المضاربة بعقد الإيجار في محل واحد، هذا مما وقع النهي عنه، وقد حكي الإجماع على تحريم هذا النوع، استدلوا عليه بحديثنا عن بيعتين في بيعة، قال ومما يدل عليه ما قرره الفقهاء من قاعدة المشغول لا يشغل، إذا اشتغل المحل بعقد لم يصح شغل المحل ذلك المحل من نفس الجهة بعقد آخر. والنوع الخامس من أنواع الشروط ربط العقود بأمور مستقبلية، كما لو قال أبيعك هذه السلعة بشرط أن يرضى أبي، أو بشرط أن يقدم زيد خلال هذا الشهر، الجمهور يمنعون من هذه الشروط ويبدلونها ويبدلون العقد المرتب عليها. القول الثاني بأن هذه العقود صحيحة وتكون من العقود المعلقة، تعليق العقود له صور كثيرة في الشريعة، يستدلون عليه بما ورد أن نافع بن الحارث اشترى دار صفوان بن أمية بمكة ليجعلها دارا للسجن، واشترط رضا عمر، وكان هذا بمحضر من الصحابة وإقرار، فكان إجماعا سكوتيا. ولعل هذا القول القائل بجواز مثل هذا النوع من الشروط أصوب، لأن الحق للمتعاقدين ولم يرد دليل للنهي عن مثل هذا التعامل. النوع السادس من أنواع الشروط ما إذا اشترط شرطا منافيا للعقد. مثال ذلك، قال بيعك السيارة ب100,000 بشرط ألا تأخذها، أو بشرط ألا تستعملها، أو بشرط ألا تركبها، أو بشرط ألا تبيعها. هذه الشروط تخالف مقتضى العقد، لأن من مقتضى عقد البيع أن المشتري يتمكن من الركوب، ويتمكن من التأجير، ويتمكن من البيع، ويتمكن من الهبة. بالتالي اشتراط عدم وجود هذه الأمور وحدها شرط ينافي مقتضى العقد، فهذا الشرط باطل. لكن هل يعود على العقد بالإبطال ويكون أصل العقد باطل، أو نقول الشرط وحده باطل والعقد صحيح؟ الجمهور يقولون العقد باطل ولا يصح هذا العقد، لأنه قد وجد تضاد في العقد فكان ممنوعا منه. القول الثاني في المسألة أنه يصح العقد ويبطل الشرط، هذا هو مذهب الحنابلة وطائفة، ولعله أرجح القولين. بحديث بريرة فإن عائشة اشترتها، واشترط أهلها أن لهم الولاء، من مقتضى الشراء إمكانية العتق، من مقتضى إمكانية العتق أن يكون لهم الولاء للمعتق. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط، لماذا؟ لأن المشتري يتصرف في ملكه بما يشاء مما لا يخالف الشرط، وصحح العقد. فدل هذا على أن العقود التي فيها شروط منافية لمقتضى العقد، أن العقد في نفسه صحيح لكن تبطل تلك الشروط. القاعدة الرابعة من القواعد الفقهية في المعاملات المالية أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. الأشياء التي لا يجوز لك أن تأخذها لا يجوز لك أن تدفعها. ومن أمثلة هذا الربا، لا يجوز للإنسان أن يأخذ الربا وبالتالي لا يجوز له أن يدفعه. ودليل هذه القاعدة قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، لعن الراشي والمرتشي، لعن في الخمر 10، وذكر منهم بائعها ومشتريها. فدل هذا على ترابط الأمرين، فما حرم أخذه حرم إعطاؤه. ومن أمثلة ذلك مسألة الربا كما ذكر، مسألة الرشوة، فإذا حرم على الإنسان أن يأخذ الرشوة حرم عليه أن يدفعها وأن يعطيها. وهكذا أجرة النائحة، أجرة المغنية. هنا مسألة استثناها بعض العلماء في باب دفع الرشوة. الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ الرشوة بأي صورة ولا على أي طريقة، بل آخذها ملعون. لكن في مرات فهكذا أيضا دفع الرشوة الأصل تحريمه، ولذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي. لكن في بعض المسائل يكون للشخص حقوق لا يتمكن من استخلاصها إلا بدفع شيء من الرشوة، فمثل هذا هل يجيز دفع الرشوة ولا يجيز أخذ الرشوة؟ ذلك الظالم الذي حبس حقوق الخلق حتى يدفع له الرشوة فعله محرم وكسبه خبيث، ما أخذه من مال مال ينقته الله عز وجل عليه. لكن إذا ترتب على ترك دفع الرشوة ضياع شيء من الحقوق، فهل يجيز هذا دفع الرشوة مع أنه يحرم أخذها؟ هنا لا بد أن نلاحظ أن هذه القاعدة من يقول بها إنما يقول بها على سبيل الضرورة، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وبالتالي لا بد من تطبيق شروط استباحة المحظور بالضرورة التي ذكرناها قبل ذلك. من هذا ألا يكون هناك وسيلة أخرى لاستخلاص الحق غير دفع المال، إن وجد وسيلة أخرى لم يجز له. ومن أمثلة ذلك ما لو كان تبليغ الجهات الأمنية المسؤولة عن الرشوة يؤدي إلى استخلاص الحق ويؤدي إلى سلامة الخلق من مثل هذا الضرر. الشرط الثاني أن لا يكون الضرر أعظم من المحظور. من المعلوم أن محظور الرشوة محظور عظيم، فيه فساد أحوال الناس وفيه ضياع حقوقهم وفيه من المفاسد ما الله به عليم. كذلك لا بد أن لا يجد الإنسان طريقا آخر للحصول على حقه إلى ذلك السبيل. ومن المعلوم أن الضرر المالي أقل من الضرر الأخروي، الضرر الدنيوي أقل من الضرر الأخروي. القاعدة الخامسة التي نتكلم عنها هذا اليوم قاعدة الخراج بالضمان، والمراد بالخراج المنفعة والغلة التي تحصل يملكها الإنسان متى كان الضمان عليه. المراد بالضمان إيجاب التعويض عند حصول النقص والضرر. فمن كان الضمان عليه فإنه يستحق الخراج. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. ومن أمثلة هذه القاعدة امرأة عقد عليها رجل فأعطاها عمارة كبيرة من 10 أدوار، كم الأجار؟ الأجار سنوي 1,000,000 ريال. بعد 3 سنوات لم يدخل بها في هذه المدة فطلقها الزوج. في هذه الحال نقول يجب للزوجة نصف المهر ويعود نصف المهر للزوج. المهر ما هو؟ ها؟ العمارة. كم دور؟ 10 أدوار. تصمو الآن في العمارة، شو نسوي بها؟ نقول تكون مناصفة بين الزوج، بين المطلق وطليقته، أليس كذلك؟ قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طيب، كم بين الملاك والطلاق؟ 3 سنوات. كم كانت الأجرة؟ 3 ملايين. قال الزوج: أعطوني نصفها، أنا لن أطالب بها كلها، لكن أعطوني النصف. كم نصفها؟ 1.5 مليون. نعطيه النصف ولا ما نعطيه؟ أقول ما نعطيه. لماذا؟ لأن لو تلفت العمارة في هذه السنوات 3 لكانت من ضمان المرأة، فإذا كان كذلك فالخراج والغلة التي تحصل من هذا العقار تكون للزوجة للمطلقة. ومثل هذا اشترى منه سوق ب100 مليون واشترط أن له الخيار لمدة 1.5 شهر. في أثناء 1.5 شهر هذه حل أجار بمقدار 3 ملايين. بعد قبل نهاية 1.5 شهر أبطل أو ألغى العقد واختار عدم اعتبار عدم إمضاء العقد. حينئذ نقول له ذلك، لأنه قد اشترط أن له الخيار لمدة 1.5 شهر. طيب، ما حصل من الأجارات هذه المدة؟ نقول تكون لي المشتري. قال كيف حصل هذه الملايين والمحل ليس ملكا له؟ قل لو تلف في هذه المدة لكان من ضمانه، فهكذا يستحق خراجه. ومثله أيضا في مسألة الشفعة، لو أن عمارة مملوكة بين 2 ملكا مشاعا غير محدد، هذا للنصف وهذا للنصف، فباع أحدهما نصيبه بدون أن يعلم الآخر، عمارة مؤجرة، المشتري بقيت عنده العمارة 6 أشهر، بعد 6 أشهر علم الشريك بحصول عقد البيع، نقول له حق الشفعة، لو شفع فإنه ينتزع حصة شريكه ويدفع لهذا المشتري ما دفعه الشريك الأول. طيب، الأجارات التي حصلت في هذا الوقت نقول من نصيب المشتري. لماذا؟ لأنه لو تلفت العين لكانت من ضمانه والخراج بالضمان. عكس هذه القاعدة القاعدة السادسة، قاعدة الغرم بالغن، الغرم بالغن، يعني إذا كنت تحصل ثمرة شيء فعليك أن تدفع ما يتعلق بتكاليفه. مثال هذا استعار إنسان من آخر صحن، عنده ضيوف، دور تبسم كبير ما لقى، قال الجارة صلى الفجر، قال الجارة عطني تبسي نحط عليه غدانا لضيوفنا اليوم من فضلك، قال ما أعطاه التبسي الصحن الكبير. بعد أن أكل الضيوف وانتهوا من الأكل قال تعال خذ صحنك، قال لا جبه لي، فترى ما نغسله، وتغسله غسل، لماذا؟ الغرم
بالغنم،
وأخذ غنيمة هذا الصحن وقدم عليه طعامه، فبالتالي عليه أن يعيد العارية إلى أصحابها وأن يعيدها كما كانت. ما الدليل على هذه القاعدة؟ هناك نصوص تدل على ترتيب هذين الأمرين بعضهما مع بعض، كما في حديث الخراج بالضمان، ويدل عليه قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا الذي أحسن لا ينبغي أن نكلفه. ومن أمثلة هذا ما لو كان هناك ملك مشترك، نصف زيد ونصف العمر مشاع، الأجار لمن؟ مناصفة بينهما. طيب لو احتاجت هذه العمارة إلى تصليح هي تهريج ماء على من؟ قال واحد أنا ما يبدأ عن شيء، أنت بتصلح أصلحها على حسابك، ما تقدر تلزمني في مالي، ولا خلها على عضالها. نقول يلزم الشريك، لماذا؟ لأن الغرم بالغنم، ما دام ياخذ غلة البيت وأجاره فعليه حينئذ أن يدفع تكاليفه. ومن أمثلة هذه القاعدة أن استحقاق الإنسان لمنافع العين المؤجرة يلزم عليه وجوب دفع أجرة هذه العين. من أمثلتها أيضا أن الغاصب عليه دفع أجرة العين المغصوبة، سرق واحد سيارة آخر وأخذها لمدة أسبوع، بعد الأسبوع رجع السيارة لصاحبها، قال كيف تأخذ سيارتي؟ قال احمد ربك إني رجعتها. قال طيب الأجرة لمدة أسبوع، أنا رحت كل يوم أروح بتاكسي. نقول أنت يا أيها الغاصب غنمت فائدة هذه العين المغصوبة لمدة الغصب، فعليك حينئذ أجرة المثل، لأن الغرم بالغنم. القاعدة التي تليها من القواعد الفقهية في المعاملات المالية أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، فإذا كان هناك معاملة أجازها الشرع فحينئذ لا يرتب الشرع عليها ضمانا ولا تعويضا. ومن أمثلة ذلك ما لو ما من أمثلة ذلك أن الشرع أجاز الضرب في التعزير وضرب المحدود، فلو ترتب على ذلك تلف شيء من أعضاء بدن هذا المضروب، قلنا الجواز الشرعي ينافي الضمان وبالتالي لا يجب عليه دية في هذه المسألة. ما الدليل على هذه القاعدة؟ أو الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل، هذا محسن بالتالي لا يطالب بالتعويض، إلا أنه يستثنى من هذا ما إذا كان الجواز الشرعي لمصلحة المأذون له بدون ضرر من صاحب المال، وهذه سبق أن أشرنا إليها في مسألة ما لو قتل بعيراً على سبيل الضرورة هل يجب الضمان؟ إيش قلنا؟ قلنا هذه على مسألتين، إن كانت الضرورة بسبب البعير كما لو هاج عليك خشيت أن يقتلك فقتلته، في هذه الحال الضرورة ناشئة عن الضرر الموجود في حق الغير، وبالتالي لا يجب الضمان. نطبق على قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان. الحال الثاني، ما لو كان الاضطرار ليس ناشئاً عن حق الغير، فما لو كنت في جوع شديد، في جوع شديد لم تجد إلا بعيراً مملوكاً لخالد، في هذه الحال يجوز لك ذبحه وأكله، لكن يجب عليك ضمانه، لأن الجواز الشرعي هنا والضرورة ليست ناشئة من ملك الغير. القاعدة التي تلي هذه القاعدة أنه لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذن. الأصل تحريم أموال الآخرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ولقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب، متى يوجد الإذن؟ الإذن في التصرف في أملاك الآخرين على أنواع. النوع الأول إذن الإباحة، كما لو دخلت عند واحد وحط عندك أكل وقال كل، نقول لا يجوز التصرف في أموال الآخرين إلا بإذن، ووجد الإذن هنا، وبالتالي يجوز الأكل من هذا الطعام. هذا الإذن إباحة. من أنواعه الوكالة، قال: بع هذه سيارتي، هذا وكالة، هذا تصرف في ملك الآخرين لكن بإذني من قبلي، وبالتالي يصح هذا التصرف. النوع الثالث من أنواع الإذن الإذن الذي يأتي من الشرع، كما في مسائل الولاية، المحجور عليه يوضع عليه ولي، صغير السن يوضع عليه ولي يتصرف في ماله. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، معناه أن ولي اليتيم يقرب مال اليتيم ويتصرف فيه بالتي هي أحسن، هذه ولاية. وهناك تصرف في ملك الغير بالولاية العامة، كالإمام الأعظم يتصرف في مال الآخرين بما يحقق المصلحة للمجموع وينفي الضرر عنه ولو لم يأذنه، لكن ما يتصرف لمصلحته الخاصة، ولا يتصرف لمصلحة خاصة لزيد أو لخالد من الناس، وإنما هو للمصلحة العامة. ومن أمثلة هذا أن الطريق إذا احتاج إلى أن يوسع لضيقه على المارة يجوز أن تؤخذ أملاك الآخرين. بمقتضى الولاية العامة، لو جاء منهم من يقول أنا لا آذن لم يلتفت لهذا. من القواعد المتعلقة بالمعاملات المالية أن تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات. الحل والحرمة ليست متعلقة بذات الأموال، وإنما متعلقة بأفعالنا نحن، ولذلك قد يحل لزيد ما يحل لعمرو. عندنا مال مملوك لزيد فيحل له أن يتصرف فيه، إذا جاءنا عمرو قال سأتصرف في هذا المال قلنا لا يجوز. قال: كيف تجيزونه لزيد ولا تجيزونه لي؟ نقول: زيد مالك. لو قدر أن زيد وهب هذا المال لعمر، حينئذ يجوز لعمر أن يتصرف فيه. لماذا؟ لأننا نقول تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات. ولهذا مثال يحتاج إليه الناس كثيرا، وهو ما حكم التعامل مع من ماله حرام أو من في ماله حرام؟ يجوز التعامل معهم؟ فنقول هذا التعامل يختلف باختلاف نوع المال المحرم، لأن المحرم من الأموال على ثلاثة أنواع. النوع الأول محرم لذاته، بالتالي ما كان كذلك فلا يجوز التعامل فيه. الخمر، الخنزير، هذه محرمة لذاتها، وبالتالي لا يجوز التعامل بها. لو اشتريتها ما ينقل هذا ويجعلها حلالا. النوع الثاني المحرم لتعلق حقوق الآخرين به، لتعلق حقوق الآخرين به، مثل سيارة مسروقة لا يجوز للسارق أن يتصرف فيها. لماذا لم يجوز له أن يتصرف فيها؟ لتعلق حق المالك بها. لو جاء السارق فباع السيارة، اشتراها إنسان، وحينئذ نقول هذا البيع باطل والمشتري لا يحق له الانتفاع بالسيارة. لا، طيب أنا دفعت ثمن السيارة، نقول ارجع إلى من دفعت له ثمن السيارة، أما السيارة نعيدها إلى مالكها. وهنا مال محرم لتعلق حق الآخرين به فلا يجوز التعامل مع أصحابه. النوع الثالث ما حرم لكسبه، لا لذاته ولا لتعلق حقوق الآخرين به. مثال ذلك والعياذ بالله أخذ رشوة، أخذ 100 ريال رشوة. هنا هذه المال مال محرم، هل هو محرم لذاته؟ نقول لا. هل هو محرم لتعلق حقوق الآخرين به؟ نقول لا، وإنما حرم لكسبه. وبالتالي فالتحريم ليس متعلقا بهذه 100 ريال ورقة نقدية، وإنما متعلق بمبلغ مالي موجود في ذمته. من كان من أهل الصنف الثالث فيجوز التعامل معه. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود وهم لا يتورعون عن الربا، ويقول ليس علينا في الأميين سبيل، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، ومات ودرعه مرهون عند يهودي. فهنا لما كان التحريم ليس متعلقا بالذات ولا متعلقا بحقوق الآخرين جاز التعامل مع صاحب ذلك المال، لأن التحريم يتعلق بذمته ولا يتعلق بعين المال. ويدل على هذه القاعدة ما ورد في حديث بريرة أيضا، وذلك أن بريرة تصدق عليها بصدقة لحم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته قال هل عندكم من طعام؟ قالوا لا. قال ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا إنه لحم تصدق به على بريرة. فقال صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولنا هدية. وهنا تبدل حكم المال بتبدل سبب الملك. لعلنا نختم بهذه القاعدة، هي قاعدة الساقط لا يعود. الساقط لا يعود، إذا كان هناك أمر محفوظ أو متقرر فسقط، فحينئذ لا نحكم بإعادته إلا بوجود سبب آخر لإعادته. ومن أمثلة هذا جاءنا بلال وقال أنا لي دين على محمد 1000 ريال وأنا أشهدكم أنني قد أبرأته منها وأسقطت الدين. لما جاء من الرد قال بلال يا محمد ادفع لي ديني. قال لكنك أبرأت أمس. قال هذا أمس، اليوم أنا أطالب بحقي. فنقول الساقط لا يعود، الدين سقط وبالتالي لا يعود مرة أخرى. ومن أمثلته التنازل عن الحقوق، لو كان للإنسان حق الشفعة جاءوا وكلموه وقال أنا متنازل، حينئذ لا يعود الحق. ومن أمثلة في أبواب الصلح، اصطلحوا على شيء اتفقوا عليه، حينئذ لا يحق له أن يطالب بالأصل لأن الساقط لا يعود. ومن أمثلة أيضا أن امرأة تنازلت لزوجها عن المبيت والنفقة، بعد 4 أشهر طالبته بالمبيت والنفقة، خلاص معين المبيت والنفقة، قالت لا اقضي لي ما مضى. مضى 4 أشهر كنت تجعلها للزوجة الثانية، فحينئذ اجلس عندي 4 أشهر قضاء عما مضى. نقول الساقط لا يعود، ما مضى سقط، لكن ما سيأتي لم يسقط بعد، وبالتالي يمكن إعادته. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.
شكر الله للشيخ محمود سعد وللناس الشكر على هذه المعلومات على هذه القواعد وعلى ضرب الأمثلة والتوضيح. أسأل الله عز وجل أن يزيده علما وأن يوفقه لكل خير. لدي مداخلة من إخوة شاركونها في هذا اللقاء لأول مرة، وهم الأستاذ مالي الصريع والشيخ عبد الله بن سعيد. ولدينا أسئلة، سنركز على الأسئلة التي في الموضوع، والأسئلة كما اتفق سابقا خارج عن الموضوع. لا يرى الشيخ أن يكون هذا اللقاء مجلس إفتاء. يقول السائل: إذا أراد شخص إهدائي هدية وأنا أعلم أن ماله من قنوات فضائية لا يجوز النظر إليها، ولديه قنوات غنائية وكل ماله منها، فهل يجوز لي قبول الهدية؟
نطبق القاعدة التي قبل قليل، التحريم هنا هل هو لعين المال لذات المال؟ بيعطيه خنزير ولا بيعطيه خمر؟ إذا ليس محرما لله. طيب هل تحريمه متعلقا به لتعلق حقوق الآخرين به؟ قل لا، إذن هو محرم لكسبه، بالتالي ما أنفقه هذا الشخص لبناء مسجد أو نفق على قريب يحق أخذه ويتعلق التحريم في ذمته. لو جاءنا وخذ أموال من كسب حرام، طيب ما دامها من كسب حرام يحرقها، تبرأ ذمته وما تبرأ يبقى في ذمته. دل هذا على أن التحريم متعلق بالذمة وليس متعلقا بذات المال.
يقول حفظكم الله يا شيخنا وزادكم علما وفهما، القاعدة الثامنة عددت المواضع الستة التي تكون المرأة فيها على النصف من الرجل، ودخل فيها عطية الأولاد في حال الحياة، وقال ابن رجب في القواعد فإن المشروع عندنا أن يكون على سبيل الميراث خلاف لابن عقيل، نرجو توضيح وإيضاح هذا الخلاف، ما هو القول الراجح؟
هذا المسألة في عطية الأولاد يلزم الوالد أن يسوي بين أبنائه. ما معنى التسوية؟ هل معناها أن يعطي الذكور والإناث على مقدار سواء، كل واحد 500 500 500، أو يعطي الإناث على النصف مما يعطي الذكور؟ إذا كان للذكر 500 يعطي الأنثى 250. هذا المراد بهذا الخلاف الذي ذكره ابن رجب.
يقول السائل بعض المحلات التجارية تعطي العميل بطاقة وتخصم له 2% إذا اشترى منه، وكذلك تعطيه بعض العروض، فما حكم هذه المعاملة؟
هذه المعاملة نوع من أنواع الوعد بالتخفيض، قد يلتزمون به وقد لا يلتزمون به، لكن يشترط ألا تكون هذه البطاقة لها ثمن. إذا كانت البطاقة لها ثمن فلا يحل ذلك، لأن حينئذ يكون من أنواع القمار، الغرض يدفع دفعا مؤكدا وقد يضمن وقد يرد عليه وقد لا يرد.
يقول صاحب محلات للنظارات تتعامل مع المشتري بواسطة بطاقة التأمين الصحي، فيأخذ جزءا من قيمة النظارة من المشتري والباقي من شركة التأمين، وإن كانت بطاقة التأمين فئة 1000 فإن المبلغ أي قيمة النظارة كله على التأمين يسدد لصاحب المحل من يقبل التأمين.
شركة التأمين وكيل عن هذا المشتري، وبالتالي إذا لم يعلم الإنسان طبيعة هذا العقد فالأصل أنه يقبل من الوكيل.
كيف نجمع بين الأصل في العقود الإباحة وعدم جواز التعامل بمعاملة قبل معرفة حكمها؟
الأصل في العقود الإباحة هذا يقرره العلماء، هذه متعلقة بالعالم الفقيه، أما غير العالم فهو لا يعلم هل ورد في الشرع دليل يدل على منع هذه المعاملة. يعني مثال ذلك، عندنا معاملة فيها ربا، من يجهل الأحكام إذا لم يعلم حكمها قد يقدم عليها، لكن الفقيه يقول أن الأصل عندي هو الإباحة، ما لم يكن هناك مانع يمنع من الإباحة مثل الربا. إذن قاعدة الأصل في المعاملات الإباحة بمعنى بشرط أن لا يرد دليل يدل على تحريم تلك المعاملة، إذن هي في ما لم يرد فيه دليل بخصوصه. أما قاعدة لابد من معرفة المعاملات قبل الدخول فيها فهذه متعلقة ب أنه لابد أن تعرف ضوابط المعاملات المالية حتى تتأكد من وجود هذه الضوابط في المعاملة التي تريد الإقدام عليها.
ما ضابط الغرم بالغنم؟
قاعدة الغرم بالغنم هذه يشترط فيها أن يكون التصرف والاستحقاق مباحا، الغاصب عليه الغرم، لكن ليس له من الغرم شيء. لماذا؟ لأن تصرفه تصرف محرم. لو جاءنا وغصب العمارة لمدة أسبوع فتلفت العمارة في هذا الأسبوع، نقول عليه غرامتها وضمانها. هل يستحق الخراج؟ أعطوني الأجرة إذن، لأن الضمان علي والغرم علي، فيكون لي الغنم والخراج. نقول لا، لأن تصرفك مخالف للشرع. شرط تطبيق القاعدة أن لا يكون التصرف مخالفا للشرع.
يقول في قاعدة الغرم: بالغنم ورثة لديهم مزرعة وشخص واحد منهم القائم عليها ويتصرف فيها وينتفع بها، هل له الحق بالمطالبة مطالبة باقي الوردة في دفع تكاليف بعض التعديلات في هذه المزرعة؟
هذا له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون التعديلات موافق عليها من قبل بقية الوردة. ما يتصرف في أموالهم بدون إذنهم هو مالك حق. الشيء الثاني أن تكون غلة المزرعة مصروفة بينهم بالسوية حسب الميراث. والشرط الثالث لا يكون التصرف مخالفا للشرع.
جزيتم خيرا شيخنا، لكم رسالة في الإجارة المنتهية بالتمليك، فمن أي أنواع البيوع هي من جهة اجتماع بيع وإجارة؟ وهل هناك نظائر لجواز دفع الرشوة للضرورة؟
بالنسبة لعقد الإجارة المنتهي بالتمليك، هذا من العقود المعاصرة، وبعض الفقهاء قال هو جمع بين بيع وإجارة في عقد واحد، وهما عقدان متضادان فلا يمكن اجتماعهما في محل واحد. وهناك طائفة قالوا هذا العقد يراد به التملك، بالتالي هو في الحقيقة عقد بيع، فيعامل معاملة عقد البيع. وهناك من قال بأن هذا عقد إيجار في الزمان الأول ينقلب بسداد جميع الأقساط إلى كونه عقد بيع، وهنا الإيجار والبيع لم يجتمع في وقت واحد في محل واحد، وإنما تعاقب على المحل في وقتين مختلفين، وحينئذ لم يوجد ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من وجود بيعتين في بيعة. ولهذا العقد نظائر في الشريعة، من أمثلته بيع العقود. فالقسط الأول يدفع قد يكون تعويضاً عن الضرر الحاصل على صاحب السلع عند صرف المشتري لرغبته ونيته عن الشراء، فإن سدد بقية قيمة المبيع أصبح عقد بيع يتملك به هذه السلعة المباعة.
شخص له أجير كان يعطيه راتب مثلاً 1000 ريال، قال له: إذا استمريت معي في العمل إلى نهاية السنة أعطيتك بدل 1000 1500. استمر معه إلى قبل المدة بشهر ثم قرر التوقف، هل يلزمه أن يعطيه الفرق خلال تلك المدة أو لا؟
نقول لا يلزم ذلك، لأن المؤمنين على شروطهم. يبقى هنا إشكال، أنا ما أدري هل هو يريد أجرة لمدة السنة أو أنه سيزيد راتبه السنة القادمة. إن كان المراد سيزيد راتبه السنة القادمة فهذا جائز، لكن كان أنه يقول لا، المراد أجرة هذه المدة، فحينئذ لا يصح مثل هذا العقد. لماذا؟ لأن الأجرة مترددة بين 1000 و 1500، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار، ومثله الإيجار التي فيها غرار، وهذا منها.
اشترى رجل من رجل ثمر بستان، واتفق على السعر على أن يأخذ الثمر بعد النضج، وفي هذه الفترة أتت آفة تفسد الثمر كله، فهل يعطيه المال المتفق عليه أم لا؟
الصواب أنه لا يلزمه ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وقال بما يستحل أحدكم مال أخيه، وبالتالي نأمره بوضع الجوائح كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
هل يجوز دفع مبلغ بالريال السعودي لشخص هنا على أن يستلم أحد
الأقساط؟